أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد My dear brothers and sisters, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, we thank Allah subhanahu wa ta'ala for His different ni'am, His blessings, which He is still blessing us on different capacities when we look at the life or lives which we are living in. Compared to many other people, especially in the month of Ramadan, keeping in our mind that the haram of Bibi, of noble lady Zainab Salamullahi Alayha in Syria is in a critical condition. We need to pray to our brothers and sisters who last year when they were there, they used to go to the haram anytime they wanted to do ibadah. But now the situation is not like that. What we are reading and hearing is a difficult situation. Let us pray for them, inshallah, so that Allah subhanahu wa ta'ala can bestow His tawfiqat to those dear brothers and sisters, followers of Ahlul Bayt, who are living in fear because of terror which is taking place there. May Allah subhanahu wa ta'ala help all of them, inshallah. And those believing men and women who are in different parts of the world, who are finding it so difficult to fast in the month of Ramadan, some of them don't know their iftar, where will they get their iftar? So we say alhamdulillah for the ni'am we have, and let us pray for them inshallah. Today I want to talk about the obstacles of reaching perfection. When we talk about obstacles which are there, we want to reach to Al-Kamal. As human beings, we all strive as believers to improve ourselves on a daily basis. And we want to reach to the perfection in order for us to be closer to Allah subhanahu wa ta'ala. And we try sometimes hard and hard and even harder, but sometimes it's difficult. Why we don't find it easy to become perfect human beings? Because Allah subhanahu wa ta'ala says in the Holy Quran, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. We have honored a human being. Now this honor will come if we are worshipping Allah and we are serving Allah subhanahu wa ta'ala properly. But however, there are obstacles which are stopping us to become proper believers. And when we talk about the issue of al-taqwa, in order for us to become pious people, muttaqin, still we find that there are obstacles, things which are blocking us. So today I want to mention few of these. There are many obstacles which are blocking us to become those pious people, those people of perfection. And this is based on the book which has been written by Ayatollah Ibrahim Al-Amini in his book which he calls it Self-Building. And I recommend this book to brothers and sisters, especially those who speak English. I think the book you can find it easily from different libraries. Self-Building. We want to build ourselves in order for us to become proper believers. Now Ayatollah Ibrahim Amini, being a teacher of akhlaq, teacher of irfan, teacher of many subjects, a murabbi within the community, he has mentioned seven obstacles. He says if we can be able to overcome these seven obstacles, then we can become those people who are reaching al-kamal, those people who will be pious, those people who will become muttaqin. So inshallah, sisters and brothers who speak Arabic, let me mention all these seven first, and then we'll come to the second part of our lecture there, inshallah. Number one, Ayatollah Ibrahim Amini says, one obstacle which stops us to become pious people is incompetence. When we have that incompetence, when our hearts is surrounded and contaminated by sin, because we have committed a lot and different types of sin, when our heart is covered with sins, then we find that there is incompetence within us to decide to become good people. So he says this is number one obstacle which we need to be aware of. And I think our problem most of the time is when we don't know what is the problem and how to cure that problem. If we don't know that we have problem, it will be difficult for us to cure the problem and then to make us able to go forward in terms of ibadah. So he says number one is incompetence. Number two, he says worldly attachment. When we have worldly attachment in our hearts, then we find that that attachment makes us not able to move forward and ahead. Because we think about my car, my house, my this, my that, my business. That will not allow you to become a man of taqwa, a man of a kamal, because you will always think about these particular issues. However, we should not be understood in a wrong way. Imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam says, Allah salallahu alayhi wa sallam, that it is not problem for you to possess the world. It is not problem for you to possess the wealth, but it is problem for the wealth to possess you. If you want to become a richest person in while you will be serving Allah, no problem at all. Prophet Sulaiman bin Dawood was the king, was the Rasul, he was the richest person, he was the commander of the army of people, jinns, birds, all of them. But most of the time, two key words used to come out of his mouth. Hadha min fadli rabbi. This is the honor from my Lord. And Allah has tested me in order for me to thank him or to disobey him. He never went wrong. Now we understand that someone like him who was so wealthy and so healthy and so powerful, always he used to worship Allah subhanahu wa ta'ala. So, but however, to you and me, sometimes we have this idea of worldly attachment which is coming to us, then we fail to understand the... You need to remove this boy from me.
No!
This is the time when we don't teach our children their limits. They are without any sin. However, if we as parents we don't take control over them, they will never come to know that this is masjid, this is musalla, this is a holy place. They will just play around, and then they grow up and they don't take any hurma or ihtiram of the holy places. Sallallahu Muhammad wa Ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. So hubbu dunya is one of those things which we need to be aware of. Number three, he says, obedience of passions or patience. Obedience of passions is when we become the desires which we have, we worship them. We worship our own desires. أَفَرَأَيْتَ الَّذِي اتَّخَذَ إِلَاهَهُ هَوَاهُ. Have you seen the person who worships his desires? When we come to the level of worshipping our desires, then we are doomed to fail. Nothing can control us. And according to the hadith of Imam Amirul Mu'mineen Ali bin Abi Talib alayhi salam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. He says, أَشْجَعُ النَّاسِ مَنْ غَلَبَ هَوَاهُ. أَشْجَعُ النَّاسِ مَنْ غَلَبَ هَوَى. The most brave person is the one who can overcome his passions, his desires. You are not controlled. Imagine how many sometimes we have those desires. You want to do 1, 2, 3 things, and you have ability to do that, and nothing can stop you. You go, you do all those things. However, if you want to become the brave person, the most brave person, you need to overcome your desires, according to Ayatollah Ibrahim Amini. And number 4, he says, the obstacle which will come to us, which will stop us to become pious people, is overeating. When we eat too much, we drink too much, then that eating and drinking too much will not make our mind to think for taqwa and piety. All we will think about is eating and eating and eating and drinking and drinking. Then we don't become different like animals, because animals, they eat and drink. They don't have any other function in this world except for them, those who are halal, to be eaten as well. But we as human beings, we have that ability to control ourselves. And the Holy Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, Allahumma salli ala Muhammadin wa sallam, he says in 2 different hadith. One, he says, نَحْنُ الْقَوْمُ لَا نَأْكُلُ حَتَّى نَجُوعَ وَإِذَا أَكَلْنَا لَا نَشْبَعَ. We are the people, when we don't eat until when we are hungry. And when we eat, we don't eat excessively. We don't eat too much. We eat according to the limit of that which can make us be able to do our ibadah. But unfortunately, you can see sometimes, especially in the month of Ramadan, we make this month a month of eating, a month of feasting. Why? It's because we didn't have our breakfast and lunch, and then the time of iftar is the time of ma'duba, time of feast. You see most of us becoming heavier and fat in the month of Ramadan, while it was supposed to be the other way around. So Ayatollah Ibrahim Amini says the problem which we can have, which can stop us to become the people of ibadah and piety, is when we overeating, and that will bring laziness in our ibadah, laziness in tafakkur. And there is suggestion from ulama of akhlaq, if you want to pray salatul layl, don't eat too much at night, because that will make you heavy. You will not be able to wake up for salah. Obstacle number five, he says, useless and unnecessary talks. When we don't control our mouth, we talk loosely. He says this one will make us not to think about Allah. And the way it says, the person who talks much, he thinks less. But if you think much, you will talk less. So Ayatollah Ibrahim Amin, he says, according to the hadith of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, Allahumma salli ala Muhammadin wa alayhi. He says, لا تكثر الكلام بغير ذكر الله. لا تكثر الكلام بغير ذكر الله. When you want to talk much, he says you need to mention Allah a lot in your discussion. But if you just keep on talking and forget Allah subhanahu wa ta'ala, this will make you not be able to reach the highest level of kamal. And number 6, he says, love of self. What they call in Arabic, hubbu dhat. When we love ourselves too much, we forget about anything which is connected to Allah. When we love ourselves too much, then we don't be able to mingle with others. When we think we love ourselves too much, it comes to a point when even to go to a place where you can worship Allah becomes difficult. So he says, you have to love yourself to the extent that you don't neglect yourself. You take care of your body, because this is amana. You take care of your soul, that is amana. But whatever you love, make it for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. And number 7, he says, indecisiveness. When we come to the level of indecisiveness, it means we have lack of determination. This will prevent us from starting any good deed. When you say, tomorrow I will do it, next month I will do it, next year, and you delay until you lose the opportunity. So these are the seven obstacles according to Ayatollah Ibrahim Amini from his book Self-Building. I advise brothers and sisters, please read this book in order for us to elevate our spiritual aspect, inshallah. Sallallahu alayhi Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Amma idha nadharna ila mawdhi'ina al-yawm huwa hawla al-awa'iq allati tamna'una an nasila ila al-kamal. هناك عوائق كثيرة. هذه العوائق تمنعنا أن نصل إلى الكمال، أن نصل إلى التقوى، أن نصل إلى الدرجة العليا التي لأجلها خلقنا الله سبحانه وتعالى. الله يقول ولقد كرمنا بني آدم. هذه التكرمة من الله سبحانه وتعالى سوف يأتي إلينا إذا استطعنا أن نحجز هذه العوائق، أن نجعل العوائق بجانب وأن نسير إلى الكمال إن شاء الله تعالى. وبناء على الكتاب، لا أدري ولا ما رأيت هذا الكتاب باللغة الإنجليزية، وكتبه آية الله إبراهيم الأميني حول الأخلاق وكيف يمكن أن نبني الذات. يقول إذا استطعنا أن نبني الذات بشكل جيد بناء على الأخلاق والقيم الصحيحة سوف نصل إلى الكمال إن شاء الله. ولكن يحذرنا ويقول هناك سبع عوائق أو المعوقات إذا استطعنا أن نسميها، فيقول هذه علينا أن نكون حذرين منتبهين إليها. العائق الأول يقول الهزيمة. إذا نحن هزمنا من البداية يعني لا نقدر أن نفعل أي شيء، هذا أو هذه الدرجة تأتي إلينا حينما نكون قد ارتكبنا المعاصي المختلفة وارتكبنا هذه المعاصي ونسينا بعضها. هذه المعاصي سوف تجعلنا منهزمين، سوف لا نجد فرصة للقرار، سوف لا نجد حتى اللاذة للعبادة. فيقول علينا أن نكون منتبهين لهذا الشيء. وأما الشيء الثاني يقول حبنا للدنيا. إذا أحببنا وصار الدنيا بنسبة لنا هو أحب من كل شيء، فيقول أن سوف نجد أنفسنا في مشكلة، سوف لا نستطيع أن نصل الكمال. لكن حب الدنيا معناه ماذا؟ يذكر حديث الذي يقول هو الحديث من عن الإمام علي عليه السلام يقول حب الدنيا رأس كل خطيئة. حب الدنيا، الدنيا بحد ذاتها ليس سيء أو ليس مكان أو أمر سيء أن لا نحب الدنيا، بس المشكلة إذا أحببنا أو كنا يعني صار ذاك الترابط بيننا وبين الدنيا يجعلنا أن ننسى الآخرة، فيقول هناك مشكلة. وكما يقول الله سبحانه وتعالى وللآخرة خير لك من الأولى، بس بسبب جهلنا وعدم معرفتنا بالآخرة يجعلنا نحن نتكاسل ونبقى يعني في هذه الدنيا ونبقى في هذه الدنيا ولا نريد أن ننظر إلى ما فوق الدنيا. ويقول علماء الأخلاق الشخص الذي ليس له معرفة بالآخرة ولا يريد أن يزود نفسه بهذه المعلومات يكون كالجنين في بطن أمه. الجنين في بطن أمه يتصور أن هذا العالم الموجود في البطن هو كل العالم. وإذا واحد مثلا استطاع أن يتكلم مع الجنين هناك عالم أوسع أكبر من هذا، الجنين سوف لا يصدق. ولكن إذا ولد هذا المولود سوف يرى هناك عالم كبير واسع وكل شيء موجود، يقول لم أكن أعرف ذلك. فيقول علماء الأخلاق كذلك بالنسبة للآخرة، عالم الآخرة أكبر بكبير من هذا الذي نحن نعيش فيه، وهناك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر ببال. فحبنا للدنيا سوف يجعلنا أن لا نخطو خطوة إلى الكمال. ويقول الأمر الثالث الذي من الحواجز إطاعة الهوى. إذا وصلنا إلى مرحلة الهوى نطيعه ولا نطيع الله ولا نسمع لأحد، يقول سوف تكون هناك مشكلة. إمامنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقول أشجع الناس من غلب هواه. الشجاع وأشجع واحد ليس ذاك الذي ينجح في الغزوات، بل أشجع واحد الذي يغلب هواه. أنت عندك قدرة وعندك إمكانية أن تعصي الله ولا أحد يقول لك أي شيء، ولكن تقول لا، أنا سوف لا أرتكب المعاصي خوفا من الله سبحانه وتعالى، لأنني أعرف لو ارتكبت المعاصي سوف لن أصل إلى درجة الكمال. فيقول يعني عبودية وإطاعة الهوى سوف يجعلنا أن لا نخطو خطوة إلى الكمال. وأما العائق الرابع يقول كثرة الأكل والشرب. حينما نأكل كثيرا ونشرب كثيرا نكون مثل الحيوان، يعني سوف نجعل عقولنا لا تفكر بشكل صحيح، سوف نتكاسل بالنسبة للعبادة. حتى يقول علماء الأخلاق إذا واحد يريد أن يصلي صلاة الليل فليقلل في أكله خصوصا في الليل. لماذا؟ لأنك سوف تكون نشيطا. فيقول علينا أن نكون منتبهين إلى هذا. وإذا رجعنا وراء شوية، حينما نتكلم عن الدنيا لا يفهم أحد أن الإسلام يمنعنا أن نطلب هذه الدنيا أو نطلب أموال هذه الدنيا. لا، الإمام جعفر الصادق عليه السلام يقول ليست هناك، اللهم صل على محمد وعلى محمد، المشكلة ليس في امتلاك هذه الدنيا وما فيها، بس المشكلة أن لا تملكنا أموال هذه الدنيا وثروات هذه الدنيا حتى نصل إلى المرحلة إذا جاء مثلا ملك الموت يقول لنا الآن حان الوقت، نقول لا أرجعوني لعلي أعمل صالحا. إذا كنا في تلك الدرجة معناه خسرنا. أما إذا أحببنا الدنيا وصرنا من الذين يعطون أموالهم في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، حينئذ سوف لا تكون هناك أي مشكلة. والقضية الخامسة يقول الكلام البذيء والكلام بلا أي أساس. إذا صرنا نحن من الذين يتكلمون كلام بذيء لا يبالون ماذا يخرج من أفواههم، يقول هذا سوف يمنعكم أن تصلوا إلى الكمال، هذا سوف يمنعكم أن تكونوا من المتقين. ولذلك يقول هناك حديث روية عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم صل على محمد وعلى محمد، الحديث يقول لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، لا تكثر الكلام بغير ذكر الله. إذا أردتم أن تتكلموا كثيرا تكلموا، ولكن في كلامكم الطويل اذكروا الله كثيرا. ولذلك يقول القرآن ولا ذكر الله أكبر، ذكر الله أكبر. واحد يوما سألني من الشباب كيف يعني نحن سوف نستطيع أن نتكلم ونذكر الله، نذكر الله يعني في حديثنا في بعض الأيام لا نقرأ القرآن ولا الحديث. فقلنا له لا، إذا مثلا تقول غدا سوف أفعل كذا قل إن شاء الله، رأيت شيئا جميلا مثلا تقول ما شاء الله، الحمد لله، مثل هذه الكلمات تذكر الله، لا تفصل بينك وبين الله ولو لحظة. ولذلك نرى حتى في حديث مثلا يروى عن الإمام الصادق عليه السلام يقول أن الحيوان والطيور إذا استطاع الإنسان أن يصطاد الطير أو الحيوان، ذاك الذي استطاعه أن يصطاده ترك ذكر الله. يعني كلام مفهومه يعرفه المعصوم فقط، كيف يعني ذاك الذي نحن نذهب للصيد ونحصل واحد أو الثاني طيرا أو حيوان، يقول ذاك الذي لم يذكر الله أنت استطعت أن تصطاده، سبحان الله. ونحن كذلك إذا صرنا في المجال وفي الحديث ننسى ذكر الله معناه الشيطان سوف يأتي إلينا. ومع الأسف الشديد في كثير من الأوقات نحب الحديث الطويل ونتكلم ونتكلم ولا نذكر الله في أحاديثنا ولذلك تأخذنا أو يأخذنا الحديث إلى الغيبة والنميمة والبهتان وشهادة الزور وما شابه ذلك أما إذا ذكرنا الله سبحانه وتعالى سوف نكون في أمن وأمان إن شاء الله تعالى ويقول أن العائق السادس هو حب الذات حب الذات معناه حينما نحن نركز أفكارنا فقط في ذواتنا نركز أذهاننا في أنفسنا فقط لا يكون أي ارتباط بيننا وبين الله وبين الآخرين كذلك نحب الذات إلى الدرجة ننسى الله سبحانه وتعالى وفعلا هناك بعض الأوقات يأتي إلينا ونحن ننسى الله سبحانه وتعالى نفكر في ذاتنا فقط ونترك يعني الله جانبا يقول آية الله إبراهيم الأميني أن المشكلة إذا تركنا حب الله وجاء إلينا حب ذاتنا أو ذواتنا سوف نجد أنفسنا نتكاسل في العبادة وما شابه ذلك فيقول الأول علينا أن نحب الله سبحانه وتعالى ولذلك حتى روي في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم صلنا محمد المعلم. الحب في الله والبغض في الله يعني هذا شيء شوية صعب في بعض الأوقات الحب في الله والبغض في الله كل من تحب وكل ما تحب فليكن حبك لله والبغض في الله كذلك كل من تبغضه وما تبغضه فليكن لله سبحانه وتعالى انظروا إخواني وأخواتي إمامنا الحسين عليه السلام حينما كان يخرج من المدينة إلى كربلاء ماذا قال في أبياته المشهورة يقول تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك ولو قطعتني إربا إربا ما مال فؤادي في سواك ما مال فؤادي في سواك أحبك حبين حب الهوى وأخرى لأنك أهل لذاك هكذا يقول الإمام عليه السلام يعني الحب في الله هذا يحتاج إلى تمرين كثير في بعض الأوقات تصير هناك مشكلة بين العائلة مشكلة بين الأحبة والأصدقاء أنت تحب هذا أكثر من ذاك لكن حينما تريد أن تحكم بين الاثنين هنا تجربة هنا امتحان كيف سوف تحكم إذا أنت لا تحب في الله ولا تبغض في الله فإذا هذا الموضوع خصوصا من آية الله إبراهيم الأمين يقول حب الذات بنفسه إذا جعلنا أن لا نحب الله سبحانه وتعالى سوف نجد مشكلة وأما القضية السابعة أو العاجز العائق السابع يسمونه عدم اتخاذ القرار عدم اتخاذ القرار إذا أنت لا تستطيع أن تتخذ القرار في أمور التي تختص بالعبادة وترك المعصية تقول الآن من الآن فصاعدا أريد أن أكون من عباد الله من الآن فصاعدا أريد أن أترك هذه المحرمات إذا ليس عندك هذه القوة لأن تتخذ القرار بنفسك يقول سوف لا نجد أنفسنا من المتقين فعلينا بعد معرفة هذه العوائق السابعة أو السبعة وهي كثيرة كما تعلمون بس ذكرنا هذه السبعة وهي مهمة حتى نذكر قضية مهمة التي تتعلق بالصوم الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في الآية 183 يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يعني الصوم من الدروس الكثيرة التي نتعلمها لماذا حكمة الصوم لماذا فلسفة الصوم الصوم يجعلنا أن نستطيع أن نتخذ القرار أنت عندك طعامك وشرابك وكل شيء في بيتك لا أحد يراك حتى إذا أردت أن تأكل في البيت ولكن أخذت القرار فقلت لا لا أكل ولا أشرب إلى إن شاء الله وقت الإفطار. لماذا؟ لأنك عندك قرار، عندك إمكانية. الله سبحانه وتعالى خلقنا كأناس وأعطانا هذه القدرة. يقول أنتم إذا تريدون أن تفعلوا أي شيء في هذه الدنيا بنسبة لي أنا أعطيتكم القوة والقدرة وتستطيعون ذلك. ولهذا الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، وهذه ليالي الإمام أمير المؤمنين صلى الله عليه محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، يقول أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ أتزعم أنك جرم صغير لا تستطيع أن تفعل هذا وذاك، وهذه الدنيا الأكبر خلق لأجلك؟ أنت خليفة الله، كل ما تريد أن تقوم بها قربة إلى الله تستطيع أن تفعل ذلك. وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. هذا يجعلنا إن شاء الله، هذا الفهم أن يجعلنا من الذين يتخذون القرار ويكونون من عباد الرحمن إن شاء الله تعالى. Tonight we remember Imam Amir al-Mu'minin سلام الله عليه. When he was hit by Al-La'in Abdul Rahman bin Muljim, Imam, while he was in Salah, when he came and he hit him while he was in Sajda, it was so painful to Imam alayhi salam. But just before that, let's go back when Imam was having iftar, and after iftar he was at the house of Ummu Kulthum. As our Sheikh has mentioned, Sheikh Shamshad inshallah, may Allah reward him for his efforts, we understand that Imam alayhi salam was brought iftar by his daughter, and Imam alayhi salam was seen in a different shape and form on that particular evening. When Ummu Kulthum wanted to know, "Oh my father, my beloved father, why do I see you today in this condition?" Imam alayhi salam said, "Today is the night of 19th of the month of Ramadan." He didn't say much. According to some ulama, because he was told by Rasulullah that a big event will happen on this particular day, he was seen in that kind of looking for something big to happen, and he had his normal iftar, a very simple food. He didn't even eat much on that particular day, as usual, that was his custom. When the time to go to the masjid arrived, Imam alayhi salam decided to go, and Ummu Kulthum was asking, "Oh my father, where are you going if you are going to face calamities and problems?" He said, "No one can change Allah's plan. This is Allah's plan. Let it take place, whatever Allah subhanahu wa ta'ala has decided." According to some narrations, while he was coming out, there were birds, ducks, were making a lot of noises, and even some of them were coming closer to Imam alayhi salam. And all this gave a condition or indication that something will happen. All the Imam would say to Ummu Kulthum, "Oh my daughter, I want you to take care of these birds. I want you to feed them. If you cannot feed them, then let them free. Don't put them in a nest and don't close the doors, don't give their freedom." Brothers and sisters, I want you to ask a question. If Imam alayhi salam was so concerned about even the birds, that we need to feed the birds or we need to give the freedom, how can we say, "Oh Amirul Mu'mineen"? We understand according to one hadith of Rasulullah, which says, "Ana wa Ali abawa hadhihi al-ummah." I and Ali are the fathers of this ummah. The fathers of this ummah. Imagine when the father passes away, what calamity will stay behind? A son, a daughter will become an orphan when you lose a father. And indeed, when Imam Amirul Mu'mineen wanted to go out of the masjid, out of the house, he said, "Today I need to go early because I need to recite munajah to Allah. Mawlaya ya Mawlaya antal Mawla wa ana al-abd. Oh Mawla, oh Allah, you are my Lord, I am your servant." He continued reciting his munajat until the time for salah came, when he was doing his salah. That big calamity happened on that particular night, which we'll continue to mention tomorrow. But I want you to remember one thing, brothers and sisters. When Imam alayhi salam, as the father of this ummah, was injured on that particular night, and when he was talking to the son and the daughter, he left them there, and even after the dharba, he was giving his wasiyah to Imam Hassan and Hussein alayhi salam. Where was Imam Amirul Mu'mineen on the day of Ashura? When that young boy, Abdullah al-Radhi, some people call him Ali al-Asghar. When Imam Hussein alayhi salam, remember what Imam said to Umm Kulthum, feed the birds or give them their freedom. When Imam came carrying this baby and he was holding the baby high and he said, oh people, look at this baby, he's so thirsty, he needs water. Can any one of you feed the baby? We know what was the answer. Umar bin Sa'd al-La'in called Hurmala, oh Harmala, come here. Can you stop Aba Abdullah from saying more words? And he took that arrow. According to the historians, they say the arrow was meant to kill a big horse or a big cow or a big animal. And that arrow, when it was let to go to the neck of this young baby, we understand that it slaughtered the baby. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. And it was here, you could see as if the baby was slaughtered by a dagger or a sword. Imam Aba Abdullah cried a lot, and he took that blood to say, Ya Allah, taqabbal minna hadha al-qurban. Oh Allah, accept this sacrifice from us. It was a big calamity and big musibah. But then Imam Amirul Mu'minin Ali bin Abi Talib was so keen to talk to his sons and daughters. Now look at what is happening today in Syria. When Zainab salamullahi alayha entered those cities, according to one narration it says that when Zainab entered the palace of Yazid, there was this lady who was the wife of Yazid. And this lady came to talk to Zainab. And she said, oh people, you are captives, where are you coming from? And Zainab said, we are coming from Medina, Al-Medina. We are from Medina, we are the captives of Medina. And she said, I want to know which house are you coming from? And Zainab said, we are coming from the house of Ali bin Abi Talib, the house of Bani Hashim. And this lady said, do you know Zainab? Because of the condition and calamity which befell Zainab, even it was difficult to recognize Zainab. Zainab said, I am that Zainab. Ana Zainab. I am that Zainab you are asking about. It was a calamity and everyone started crying to see the calamity which was befalling the Ahlul Bayt alayhim as-salam. May Allah subhanahu wa ta'ala, we ask him to inshallah reward all the people who are reciting Aza on these particular nights. إخواني وأخواتي غدا إن شاء الله سوف نقرأ المصائب الكامل باللغة العربية وحتى نذكر مصيبة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه وحتى نكون في تلك الأجواء للمصائب فعلينا فقط نذكر أن ما جرى في تلك الليلة ليلة الضربة وأمثال هذا اليوم والليلة إمام أمير المؤمنين يعاني بالألم الشديد جاءه الطبيب المتخصص ولما نظر إلى أمير المؤمنين قال له أوصي لأنك سوف لن تبقى حيا والإمام كان يعلم ذلك ولذلك قرأ وصية للإمامين الحسن والحسين عليهما السلام ولجميع المؤمنين والمؤمنات نحن حينما نذكر الإمام علي عليه السلام لا بأس أن نذكر مصيبة أبي عبد الله الحسين عليه السلام هذا الإمام إمام المصائب أبو الشهداء الذي بقي وحده بعد أن استشهد أبو الفضل العباس فكروا ولو قليلا يا إخواني ولو قليلا كيف وماذا جرى حتى يقول أبا عبد الله الآن انكسر ظهري الآن انكسر ظهري هذا إمام سيد واحد من شباب أهل الجنة يقول هل الآن انكسر ظهري وقل حيلتي. هذا الإمام المعصوم جعلوه أن يصل إلى هذه المرحلة. إن شاء الله غدا سوف نقرأ المصيبة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يجزي الجميع إن شاء الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Let us recite دعاء شفاء for those of our brothers and sisters who are not feeling well from this particular center and all the centers of followers of Ahlul Bayt عليهم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله يا الله يا الله، اللهم إنا ندعوك باسمك العظيم الأعظم الأجل الأكرم. يا الله يا الله يا الله يا الله، اللهم شافي مرضانا واشف أمراض المؤمنين والمؤمنات، اللهم سهل أمورنا وأمور المؤمنين والمؤمنات، اللهم ارحم موتانا وموت المؤمنين والمؤمنات. رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلاة على محمد وآل محمد.
السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين.